لأن الحق شمس لا تغيب ويبقى الشاردون بغير هدي تناديهم وتغريهم دروب هنالك في ظلال الفكر تاهوا نناديهم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله المحمود بكل لسان، المعبود في كل زمان، الذي لا يخلو من علمه مكان، لا يشغله شأن عن شأن، جل عن الأشباه والأنداد، وتنزه عن الصاحبة والأولاد، ونفذ حكمه في جميع العباد، لا تمثله العقول بالتفكير، لا تتوهمه القلوب بالتصوير، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. أحمده سبحانه، وأصلي وأسلم على خاتم رسله المصطفى ونبيه المجتبى وعلى آله وصحبه مصابيح الدجى ومن تبعهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، أما بعد، حياكم الله أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفضليات، حياكم الله وبياكم، وسدد على طريق الحق خطايا وخطاكم، وجعل الله جل وعلا بمنه وفضله وجوده وكرمه الجنة مثواي ومثواكم، اللهم آمين. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم وقفات مع العقيدة، حلقات نتذاكر فيها سويا أصول وثوابت هذا الدين، فوالله ما أحوجنا، والله ما أحوجنا إلى أن نعود إلى أصولنا، إلى ثوابتنا، إلى كتاب ربنا جل وعلا، وما صح من سنة الحبيب نبينا صلى الله عليه وسلم، خاصة في هذا الزمان، خاصة في هذه الأيام التي اختلط فيها الحابل بالنابل وضيعت فيها الأصول والثوابت إلا من رحم الله، والله المستعان. أحبتي في الله، ما زلنا مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما زلنا مع هذا الحديث الجامع الماتع الذي قدمنا منه حلقات بفضل الله جل وعلا، ما زلنا مع هذا الحديث الذي يخبرنا فيه أعلم الخلق بربه ومولاه عن الغاية التي من أجلها خلقنا ربنا جل وعلا في هذه الدنيا. أخبرنا فيه نبينا صلى الله عليه وسلم بحق الله جل وعلا على العباد، وبما أعده الله جل وعلا في الآخرة لمن أطاع أمره وامتثل شرعه وسار على ضرب نبيه صلى الله عليه وسلم. ما زلنا مع حديث معاذ ابن جبل رضي الله عنه وأرضاه، والحديث كما نقول في صدر كل حلقة، الحديث في الصحيحين عند البخاري ومسلم، من حديث معاذ ابن جبل رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يسمى عفير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: يا معاذ، أتدري ما حق الله جل وعلا على العباد وما حق العباد على الله جل وعلا؟ فقال معاذ: الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حق الله جل وعلا على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله جل وعلا ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقال معاذ: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، لا تبشرهم فيتكلوا. وقفنا عند قول النبي صلى الله عليه وسلم: حق الله جل وعلا على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وقضينا سويا بفضل الله جل وعلا حلقات مع عبادة رب الأرض والسماوات، ومع أصناف وألوان من الشرك بنوعيه: الشرك الأكبر والشرك الأصغر، عافى الله جل وعلا الجميع. والليلة بإذن الله جل وعلا موعدنا ما عمل قد يقع فيه صاحبه في الشرك، عافاني الله وإياكم. وهذا العمل قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهو التطير، والتطير بمعنى التشاؤم. والتشاؤم عباد الله كما تعلمون ضد التفاؤل، والشؤم ضد اليمن، يعني يقال رجل مشؤوم على قومه، أي جر على قومه الشؤم عياذا بالله. ويقال رجل ميمون على قومه، يعني جر على قومه اليمن من الخير ومن البركة. وهذه الصفة وهذا الفعل نهى الشرع عنه، بل وتوعد من يقع في هذا العمل بأشد أنواع الوعيد. فقال سيد الأولين والآخرين المصطفى صلى الله عليه وسلم، والحديث عند البخاري في الأدب المفرد، من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك. كرر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمات ثلاثا ليؤكد هذا المعنى، بأن التشاؤم من أعمال الشرك ومن أعمال الجاهلية. كرر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر لينتزع ما استقر في نفوس العرب من أمور الجاهلية ومن مسائل التشاؤم. فالمسلم لا يعلم التشاؤم إليه سبيلا ولا طريقة، المسلم لا يتشاءم في أي حال من الأحوال أبدا، مهما زادت عليه الضغوط ومهما زادت عليه الابتلاءات في أي حال من الأحوال، مش ممكن أن يتفائل أن يتشاءم إنسان مسلم أبدا، لأن المسلم قلبه معلق بربه ومولاه، يحسن الظن بالله جل في علاه، يعلم يقينا بأن مقاليد الأمور بيد العزيز الغفور جل جلاله وتقدست أسماؤه. كيف يتشاءم مسلم على وجه هذه الأرض وهو يعلم يقينا بأن من أسماء الله جل وعلا الحكيم؟ فكل أفعال ربنا جل وعلا لها حكمة، وربنا جل جلاله وتقدست أسماؤه بيده مقاليد الأمور. فأكد النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى، أراد أن يربي صحابته الكرام بل الأمة كلها على هذا المعنى. التشاؤم فعل من أفعال الشرك ومن أفعال الجاهلية، استقر هذا المعنى في قلوب ونفوس العرب قبل الإسلام. كان الواحد منهم يتشاؤم إذا رأى طيرا أسود اللون، أو إذا قابل رجلا صاحب عاهة أعور مثلا أو أعرج، أسأل الله أن يعافي الجميع. كان الواحد منهم يتشاءم إذا خرج في طريقه ورأى ما ينكد عليه صفو مزاجه وهواه، يتشاءم. وقد يسب الدهر والساعة واليوم، وهذا كله من أعمال ومن أفعال الجاهلية. حتى أنهم كانوا في حياتهم يتطيرون، يعني إيه؟ كان الواحد منهم إذا هم بالسفر يسافر، فمش عارف ياخد القرار يسافر ولا لا يسافر، فكان يأتي بطير ويطلق هذا الطير في الهواء، فإذا طار الطائر ناحية اليمين استبشر ومضى في سفره. وإذا طار الطائر ناحية الشمال تشاءم ووقف، وما أتم هذا السفر ولا هذا العمل. سبحان الله، ما هذه العقول وما هذه الأفهام؟ هيعمل إيه الطائر ده في شيء سيحدث في المستقبل؟ كيف يحدد طائر مستقبل إنسان؟ هذا خلل، وهذا أمر من أمور الجاهلية. كان الواحد منهم إذا أراد أن يقدم على أي عمل، على جواز، على تجارة، على سفر، على أي شيء، يستقسم بالأزلام. يعني إيه؟ كان يأتي بثلاثة أسهم، ثلاث سهام، ويكتب على الأول افعل، ويكتب على السهم الثاني لا تفعل، ويترك السهم الثالث لا يكتب عليه شيء، ويضع الأسهم الثلاث في إناء، في وعاء، ثم يمد يده فيخرج سهما واحدا من الثلاثة، يقرأ عليه إيه؟ افعل، فيمضي في عمله ويتم ما أراد. طب لو السهم طلع عليه لا تفعل، وقف، والله ما استطاع أن يخطو خطوة. أسأل الله العفو والعافية. أفهام سبحان الملك، يتحكم فيها أوهام، تتحكم في هذه الأفهام أوهام ليس لها وجود على أرض الواقع. ماذا سيفعل طائر أسود اللون أو أبيض اللون، أو سهم مكتوب عليه افعل أو لا تفعل؟ ماذا تفعل هذه الأمور في مستقبل الإنسان وفي حياته؟ هذا الذي تعلق قلبه بربه ومولاه، كيف يلتفت إلى مثل هذه الأمور؟ كانوا يستقسمون بالأزلام، السهم يخرج عليه افعل فيمضي ويتم ما أراد، السهم خرج عليه لا تفعل وقف في مكانه وما خطى بخطوة واحدة، السهم خرج ليس مكتوب عليه شيء، يعيد الكرة مرة بعد مرة بعد مرة. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. جاء الإسلام ليغير من هذه العقول ومن هذه الأفهام، جاء الإسلام ليربط قلب المسلم بربه ومولاه، بمسبب الأسباب، بمن أمره إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عن هذا العمل في أحاديث كثيرة، منها ما جاء في الصحيحين عند البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، خد بال حضرتك من قول النبي صلى الله عليه وسلم، فهو والله ما ترك باب خير إلا ودلنا عليه، وما ترك المصطفى صلى الله عليه وسلم باب شر إلا ونهانا عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. لا عدوى يعني إيه؟ يعني العدوى لا تنتقل بنفسها بذاتها، لا تعمل عملها من تلقاء نفسها. لا ينفي النبي صلى الله عليه وسلم وجود العدوى يعني في الأمراض، عافى الله الجميع، لا ينفي النبي صلى الله عليه وسلم وجود العدوى في الأمراض ولا انتقال العدوى، لا ينفي النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. حتى أنه صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخرى أمر كل مسلم أن يأخذ بأسباب الصحة والعافية والنجاة، فقال فر من المجذوم كفرارك من الأسد. إنسان اللي عنده مرض معدي ابتعد عنه أخذا بالحيطة وبأسباب السلامة. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يوردن ممرض على مصح. يعني إيه؟ يعني الرجل الذي يرعى الغنم وعنده غنم موبوءة أو فيها مرض معدي لا يرد بهذه الغنم على غنم صحيحة سليمة حتى لا تقع العدوى. وربنا جل وعلا قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا ينفي وجود العدوى، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا عدوى يريد أن يعلمك بأن العدوى لا تعمل بذاتها ولا بنفسها، بل إذا أذن الله جل وعلا لها عمدت، وإن لم يأذن لها ربها جل وعلا ما عملت. العدوى موجودة نعم، ولكن لا تخاف من العدوى نفسها، فهي ما هي إلا سبب من الأسباب، سبب من أسباب انتقال الأمراض، ولكن هذه الأسباب قد يأذن لها الله جل وعلا فتعمل، وقد لا يأذن لها الله جل وعلا فلا تعمل. عندما سمع أعرابي قول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى، قال يا رسول الله يكون عندي إبل ترعى كأنها ظباء من الصحة والعافية والجمال، فإذا دخل عليها جمل أجرب أجربها، يعني عداها، إزاي وحضرتك يعني تقول بأنه لا عدوى؟ فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن العدوى موجودة، ولكن الذي يأذن لها هو الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذن من أعدى الأول؟ إذا كانت المسألة تنتقل بالعدوى، طيب الإبل دي اتعدت من إبل أخرى، والثانية اتعدت من ثالثة، وهكذا، من أعدى الأول؟ الأمر كله بيد الله جل جلاله وتقدست أسماؤه، ونحن نرى في حياتنا العامة نرى هذا الأمر واضح جلي. قد يكون هناك مصاب بداء معين بمرض، أسأل الله جل وعلا أن يعافي جميع المسلمين، وهذا الداء هذا المرض معدي، ويكون معه في البيت أو في الغرفة رجل أو اثنان أو ثلاثة أو أربعة أو أكثر أو أقل، فنرى أن منهم من ينتقل إليه المرض بالعدوى، ومنهم لا يعدى لا ينتقل إليه المرض، سبحان الله، مع أنهم في مكان واحد، وأحيانا والله لا يعدى واحد منهم على الإطلاق. المسألة العدوى ما هي إلا سبب من أسباب انتقال الداء، إذا أذن الله جل وعلا لها عملت عملها، وإن لم يأذن لها ربها جل جلاله وتقدست أسماؤه ما عملت. يعني أنا أعلم رجلا ابتلى الله جل وعلا أمه ابتلاء عظيما في نهاية حياتها، أسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا البلاء في موازين حسناتها، وأن يجعله رفعة لدرجاتها وتكفيرا لسيئاتها، اللهم آمين. فكان العلاج بالكيماوي بالإشعاع، ونهى الأطباء مش ممكن حد يكون موجود معها أثناء ما بتاخد هذا الإشعاع ولا هذا الكيماوي، ليه ينتقل إليه وحتما سيتأثر بهذا الإشعاع؟ والله قد كانت في بعض الأحيان تأخذ هذا العلاج وهي في أحضانه، ويبيت معها ويعيش معها ويذهب بها ويأتي بها ويسافر معها، ونجاه الله جل وعلا وما تأثر بهذه الأمور، وأسأل الله جل وعلا أن يتم عليه الصحة والعافية. العدوى موجودة نعم، لكن لا ترتعد، لا ترتعش من هذه العدوى، فالأمر كله بيد الله جل وعلا. خذ من أسباب النجاح والفلاح، خذ من أسباب الصحة والوقاية ولا بأس، وأنت مأمور من الله جل وعلا بأن تسلك أسباب الوقاية، ولكن لا يعتمد القلب ولا يخشى القلب إلا من الله لا من السبب. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى. قال ولا طيرة، يعني ولا تشاؤم، مفيش حاجة في الإسلام اسمها تشاؤم أبدا. التشاؤم ما هو إلا أوهام تدخل على الأفهام، فلضعف قلب الإنسان يحول هذه الأوهام إلى أمور تسيطر على كيانه وعلى أفعاله وعلى مستقبله. صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وهو معاوية بن الحكم السلمي، سأل الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم سؤال عن هذا التشاؤم، عن هذه الطيرة، والحديث عند الإمام مسلم في صحيحه. فقال معاوية يعني إننا قوم حديث عهد بجاهلية، احنا لسه داخلين في الإسلام من قريب، كنا قريبين من الجاهلية، فجاء الله جل وعلا بالإسلام وإن رجالا منا يتطيرون، رغم إننا دخلنا في الإسلام وخلعنا ثوب الجاهلية والكفر إلا أنه ما زال من بيننا، هذا كلام معاوية رضي الله عنه وأرضاه، ما زال من بيننا أناس يتطيرون يتشاءمون، لسه لما بيشوف طير أسود يتشاءم، لما يسمع كلمة يعني سيئة يتشاءم، لما يرى رجل صاحب عاهة يتشاءم، وإن رجالا منا يتطيرون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له كلمات لابد وأن تحمل على الرؤوس حتى تفهم مسألة التشاؤم دي أصلها إيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك شيء يجدونه في صدورهم، دي أوهام وساوس يوسوس لك بها الشيطان، فلا يصدنهم. يعني ما فيش واحد يهم بأمر ينوي أن يفعل أمر، أن يقدم على عمل، على مسألة، على زواج، على سفر، على دراسة، على أي عمل، ثم إذا بالشيطان يلقي في صدره وقلبه بهذه الأوهام، إياك أن تنصاع لكلمات الشيطان وأن تتبع خطوات الشيطان، ما هي إلا أوهام. المسلم لا يعلم التشاؤم، لا يعرف التشاؤم إلى قلب المسلم طريق أبدا، لأن المسلم كما أقول وأؤكد وأكرر عن عمد وعن قصد، قلبه معلق بربه ومولاه، المسلم يحسن الظن بالله جل وعلا. فقال النبي: ذاك شيء يجدونه في صدورهم. ده ملخص مسألة التشاؤم، لا عدوى ولا طيرة ولا هامة. الهامة هي طائر البوم، نقول عليها البومة. كان هناك معتقد عند العرب قديما بأنه إذا قتل لهم قتيل صارت روحه في جوف طائر البوم البومة، وصار يعوي حتى يؤخذ لهذا القتيل بحقه وبثأره، وهذا كلام باطل. ومنهم من كان يقول بأن هذا الطائر اللي هو البوم إذا وقف على بيت أحد فهذا نذير شؤم ونذير باقتراب أجل صاحب هذا البيت، وهذا كله من مسائل الجاهلية ومن التشاؤم المذموم الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من الشرك. لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، كانوا يتشاءمون في الجاهلية بشهر صفر. الشهر ده لا يسفر فيه لتجارة ولا في عرس زواج ولا في قدوم على أعمال أبدا، كان هناك تشاؤم بهذا الشهر الكريم من شهور السنة. فجاء الشرع وجاء الإسلام ليبدد هذا الظلام ولينير هذه الأفهام وليزيل هذه الأوهام من قلوب وصدور المسلمين. فأخبر النبي الأمين صلى الله عليه وسلم قائلا: الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك. نخرج إلى فاصل قصير ثم نعاود إن قدر الله جل وعلا لنا ولكم البقاء واللقاء. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى وتوعد كل من وقع في هذا العمل ألا وهو التطير والتشاؤم، ومع أن الإسلام جاء ليبدد هذه الأفهام وهذه الأوهام، إلا أن الناظر في واقع المسلمين في هذه الأيام لا يرى ما يندى من أجله الجبين، يرى هذا الواقع المرير الأليم الذي نعيشه ونحياه، فهو لا يخفى على أحد. يرى الكثير، ولا أبالغ ورب الكعبة، يرى الكثير من بين صفوف المسلمين من يقع في هذا العمل في التشاؤم صباح مساء. ومنهم أناس من عوام المسلمين من غير المتعلمين، ممن يعيشون في القرى، ومنهم من أصحاب الشهادات بل وقد يكون من بينهم من يشار إليهم بالبنان. فرى الواحد عافاني الله وإياكم إذا اعترضه أي مشكلة في بداية حياته، في بداية دراسته، في بداية عمله ووظيفته، في بداية مشروعه، في بداية زواجه، إذا اعترضه أي مشكلة في بداية أي عمل إذا به يتشاءم. ومنهم من يترك هذا العمل بالكلية، ليه؟ لوقوع مشكلة، ويرجع الأمر إلى حسد، إلى جن، إلى عين، فيقول أنا متشائم. يقول هكذا صراحة، يا أخي المسلم لا يعرف التشاؤم أبدا. وربنا جل وعلا ما خلق هذه الدنيا إلا بهذه الصعاب، وإلا ما سماها الله جل وعلا دنيا، خلقت على كدر وتريدها صفوا من الأكدار، هذا لا يستقيم. من بين صفوف المسلمين من إذا رأى في منامه رؤيا حلم قام من نومه وغير كل حياته من أجل حلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تشاؤم غريب دب في أوصال مجتمعات المسلمين، وهذا كله من أمور الجاهلية الذي جاء الشرع ليبدد هذا الظلام. منهم من يتشاءم بالأرقام، رقم 13 ده رقم شؤ، عياذا بالله، هذا ضلال. منهم من يتشاءم بالأشخاص، إذا رأى شخصا قال أعوذ بالله، ده وجه نحس، أعوذ بالله من هذه الكلمات. منهم من يتشاءم بالأيام، يوم نحس، أعوذ بالله. منهم من يتشاءم بالألوان، عند اللون الأسود ده إذا رأى اللون الأسود تشاءم، يبقى في مصيبة. هذا كله من الهذيان، هذا أمر من أمور الجاهلية، جاء الإسلام ليغير هذه المعاني، وأنت في القرن 21 بعد أكثر من 14 قرن بعد بزوغ نجم وشمس الإسلام، ما زلت في هذه الأمور من أمور الجاهلية، الله المستعان. من بين صفوف المسلمين من يتشاءم إذا رأى حذاء أعزكم الله مقلوب، هيعمل إيه الحذاء ده؟ ما هذه العقول؟ منهم من يتشاءم بتشبيك الأصابع، أو عند الزواج إذا ربط إنسان القماش في بعض البلدان وفي بعض القرى، إذا ربط الإنسان يعني قماشا أو ربط أي عقدة أثناء إتمام عقد الزواج تشاءم وقال هذا العرس، يعني ربنا يستر. هذا كلام باطل، هذا كلام باطل، والله لا يعلم الغيب إلا الله، ولا يقلب الليل والنهار إلا الله، ولا ييسر الأسباب إلا الله. ربنا جل جلاله وتقدست أسماؤه، بيده ملكوت كل شيء، وهو يجير ولا يجار عليه، لا يقع في ملكه إلا ما أراد وإلا ما شاء، إنما أمره إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. من الناس من يتشاءم، اتعود كل يوم الصبح يقوم بأعمال معينة بترتيب معين، إذا اختل منها عمل تشاءم. هو متعود كل يوم الصبح يمشي من الطريق الفلاني ويشاور لفلان، أو يلقي السلام على فلان، أو يركب السيارة الفلانية، إذا لم يتم أو يتم له هذا الأمر أو اختل أمر من هذه الأمور تشاءم. أنا متعود على الأمور دي، ولما بتحصل بيكون اليوم يوم ممتاز، لكن طالما في أول النهار حدث خلل، هذا في فهمه، والخلل في فهمه وفي عقله، والله المستعان. منهم من إذا أراد أن يسافر، وانظر كيف يقلب الشيطان يعني الأمور في أفهام الرجال، هي نفس صورة الجاهلية، هي التطير بالطير، هي الاستقسام بالأزلام، ولكن في ثوب جديد. واحد إذا أقدم على السفر فتح المصحف، هذا كتاب ربنا، هو ده القرآن، في أجمل من كده؟ يفتح المصحف فإذا وقع نظره على آية من آيات الجنة مضى في سفره واستبشر، وإذا وقع بصره على آية من آيات العذاب والنار عافاني الله وإياكم توقف. إيه الفرق بين دي وبين التطير وبين الاستقسام بالأزلام؟ لا فرق. ما هو إلا الشيطان يقلب لك هذه الفتن وهذه الأهواء وهذه الأفهام المغلوطة. النبي صلى الله عليه وسلم نهى المسلمين عن التشاؤم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الفأل الحسن والكلمة الطيبة، كان يحب أن يسمع الكلمة الطيبة، كان إذا سمع كلمة حسنة من أي إنسان تفاءل. يعني عندنا في أحداث صلح الحديبية عندما أراد المسلمون الذهاب إلى مكة للعمرة وعلمت قريش بذلك، والقصة طويلة معلومة، وأرسلت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم رسلا ليفوض النبي صلى الله عليه وسلم علشان يرجع السنة دي ويأتي من العام القادم، رسول ومفاوض بعد مفاوض بعد مفاوض، حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل اسمه سهيل ابن عمرو. انظر إلى تفاؤل النبي صلى الله عليه وسلم، هو رجل كافر وما أتى إلا ليصد النبي صلى الله عليه وسلم عن الطواف ببيت الله الحرام، ما أتى إلا لهذا الأمر والنبي يعلم، ومع ذلك من شدة تفاؤل النبي صلى الله عليه وسلم ومن إحسان ظنه بربه ومولاه ومن شدة توكل قلبه على الله جل وعلا، قال سهيل سهل الله لكم، استبشر حتى باسم كافر. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم. طب حتى لو سمع النبي صلى الله عليه وسلم كلمة يعني ليس فيها حسن، غيرها النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما فيه معنى خير. النبي صلى الله عليه وسلم حينما هاجر إلى المدينة كان اسمها إيه؟ يثرب، واسم يثرب لا يخلو من بعض يعني المعايب، فيثرب أصله من التثريب من اللوم والعتاب وهكذا. مباشرة النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الاسم على طول إلى طابة أو طيبة، كان إذا سمع كلمة حسنة أقرها وتفاءل، والفأل الحسن من الإسلام، لكن التشاؤم ليس من دين الله جل وعلا. عند الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل على اسم فتاة فقال اسمها عاصية، قال لا بل هي جميلة. مباشرة يغير هذه الكلمة إلى كلمة فيها حسن وفيها جمال وفيها تفاؤل. عند البخاري في صحيحه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن اسم رجل فيقال اسمه حزن من الشدة والغلظة، فيقول لا بل هو سهل. يغير النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، سمى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا كان اسمه حرب إلى سلم، وأرض يقال لها عثرة يعني لا تنبت ليس فيها زرع، أرض رملية ترابية، غير النبي صلى الله عليه وسلم اسمها إلى خضرة. وادي كان يسمى أو شعب يسمى شعب الضلالة، سماه النبي صلى الله عليه وسلم شعب الهدى أو الهداية. قوم كان اسمهم بني مغوية، غير النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني رشدة. وهكذا أنت تتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إذا سمعت وطرقت أذهانك كلمة حسنة تفاءل، وإذا سمعت حتى بأم أذنيك كلمة فيها قبح غير على الفور. النبي صلى الله عليه وسلم سن لنا هذه السنة. هناك بعض المسلمين الحقيقة عندما نتكلم عن التفاؤل وأن التفاؤل من الإسلام وأن التشاؤم ليس من دين الله جل وعلا بل هو من أعمال الجاهلية بل هو من الشرك لتعلق القلب بغير الله جل وعلا، من بين الصفوف من يقول يعني أنا لست أتشاؤم لا بالبومة عندما تقف على البيت، أنا أعلم أن هذا هراء، هذا ليس له أصل، هذه من أمور الجاهلية، أنا لا أتشاؤم إذا سمعت إثما سيئا أو إذا رأيت وجها سيئا، أنا لا أتشاءم بهذه الأمور. لكن أما ترى هذه الأيام التي نعيشها الآن ونحياها، أما ترى ضيق الأحوال وقلة الأرزاق وانعدام البركات، يعني كيف نعيش ونحيا في هذه الأيام في هذا الضيق والضنك والكدر؟ هو لا يتشائم بمثل هذه الأمور، ولكنه متشائم بما عليه الآن من ضيق في الأحوال ومن قلة في الأرزاق ومن غياب للبركات. أقول له: حبيبي في الله، اعلم بأنه ما نزل بلاء إلا بذنب، واعلم بأنه ما رفع بلاء إلا بتوبة. والله أقولها خالصة لوجه الله جل وعلا، والله وددت لو أنني استطعت أن أسمع البشرية كلها هذه الكلمات، والله ما نزل بنا الهم والغم وما حل بنا الغلاء والشقاء إلا بسببنا نحن. قال الله جل وعلا في كتابه: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، اسمع، ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قال ربنا جل وعلا في كتابه: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. الذنوب والمعاصي أحبتي في الله والله تتكالب على العبد حتى تهلكه، عافاني الله وإياكم. انظر في نفسك، انظر في حالك مع ربك، دع تدبير هذا الكون الله جل وعلا، فقد وعد الله جل وعلا وعدا ومن أوفى بعهده من الله. قال ربنا جل في علاه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. يا أخي، أتصدق كلام الله جل وعلا؟ والله إذا حققت التقوى على أرض الله وتحت سمائه، والله جعل الله جل وعلا لك مخرجا من كل ضيق ومن كل هم، والله يسر الله جل وعلا لك الأمور. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ولكن تجرأنا إلا من رحم الله، تجرأنا على الله جل وعلا في شوارعنا، في محلاتنا، في أماكن عملنا، في بيوتنا، في خلواتنا، جعل الله جل وعلا أهون الناظرين إليه، يجعل الواحد منا، عافاني الله وإياكم، ربه ومولاه، من يسمعه ويراه أهون الناظرين إليه. إذا خلى بنفسه بينه وبين ربه ومولاه تجرأ على الذنوب والمعاصي. ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة. اتق الله جل وعلا في هذه الدنيا ييسر الله جل وعلا لك كل الكون من حولك، يهيئ الله جل وعلا لك كل أسباب النجاح والفلاح. والتقوى أحبتي في الله في الائتمار بما أمر الله والانتهاء عما نهى الله والوقوف عند حدود الله جل وعلا وفي تعظيم حرمات الله جل وعلا. تعرف لو أنك سلكت طريقا به شوك، طريق شارع كل مليان شوك، وانت لابد أن تسير من هذا الطريق، تعمل ايه؟ سترفع الثياب حتى لا تمشي على هذه الأشواك، وتتحرى الأماكن الذي ليس فيها شوك حتى لا تصاب. هكذا المسلم، هكذا من يتقي ربه ومولاه حق التقوى، يسير في هذه الدنيا على حرف، يخاف أن يقع في محظور، يخاف أن يقع في محرم، يخاف أن يغلبه شيطانه فيقع فيما حرم الله. يا أخي، ائتمر بما أمر الله وانتهي عما نهى الله، لا تتجرأ على شرع الله، لا تتجرأ على سنة المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان في نفسك تقصير لا تقوم لرب العالمين بما افترضه عليك، هناك تقصير، هناك ذنوب ومعاصي ليل نهار صباح مساء، فعلى الأقل لا تصفق لمن يتجرأ على دين الله جل وعلا وعلى شرع الله، لا تصفق لمن يحارب سنة المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. اعلم بأن هذه الدنيا هي دار اختبار وشقاء وتمحيص، واعلم بأنك ستموت وستدخل إلى قبر ضيق، وعمرك في هذه الدنيا محدود لا يساوي في عمر الزمن شيئا على الإطلاق، ويوما يقينا ستقف بين يدي الكبير المتعال وستسأل عن الكبير وعن الصغير، ستسأل وستحاسب بمقدار الذرة في كل عمل قمت به وفي كل قول قلت به في هذه الحياة الدنيا. تشتكي من ضيق الأحوال ومن قلة الأرزاق ومن انعدام البركات، ارجع إلى ربك، يسخر الله جل وعلا لك من كل شيء. وقد قال الله جل وعلا في كتابه قانون، سنة كونية لا تتغير ولا تتبدل، دلنا ربنا جل وعلا على الطريق الصحيح السليم الوحيد ليغير الإنسان ما يعيشه من واقع مرير أليم إلى ما هو أفضل. فقال الله جل وعلا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. تحرى شرع الله جل وعلا، قف عند حدود الله جل وعلا، تقرب من كتاب الله جل وعلا، حافظ على الفرائض والواجبات، أكثر من السنن والنوافل والمستحبات، واترك باقي الأمور على رب الأرض والسماوات. وحينها اسمع إلى قول القائل يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله، اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، لا تيأسن فإن الكافي الله، الله يجعل بعد العسر ميسرة، لا تجزعن فإن الكاشف الله، إذا بليت فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله، هو الله. فدع هذا الملك لله جل وعلا وافعل ما عليك، وإياك من التشاؤم، إياك من التشاؤم مهما كان ومهما حدث ومهما ضيقت الأمور ومهما غلت الأسعار، تقرب إلى العزيز الغفور فحسب، ييسر الله جل وعلا لك ويجعل الله جل وعلا من أمرك يسرا. هذا هو القانون الإلهي الذي وضعه الله جل وعلا لعباده. فيأتي علينا آخر ويقول يا أخي أنا لا أخاف على نفسي ولا من هذه الأيام التي نعيشها، سنعيش هذه الأيام بالطول وبالعرض كما يقال، ولن نأخذ منها إلا ما كتب الله لنا فيها. طيب إنين التشاؤم؟ تشائم ليه؟ أنا خايف على الأولاد، محدش عارف السنين اللي جاية هيكون الأمر إزاي. إذا كنا الآن في هذا الضيق وفي هذا الضنك وفي هذا الغلاء، طب بكرة في إيه؟ الجيل اللي طالع ده هيكون مصيره إيه؟ اسمع والله آية فيها الخلاصة من خالق الكون، من رب الناس، من الله جل وعلا. انت خايف على الذرية على الأبناء؟ لا، اسمع هذه الآية وتدبر هذه الكلمات. قال ربنا جل في علاه وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، يعملوا ايه يا رب؟ فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. الله أكبر. والله لابد أن نقف أمام كلام الله جل وعلا، ولا بد أن تمر آيات القرآن على صفحة القلوب قبل أن تمر على آذان الرؤوس. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله. الله أكبر. انت خايف على الأولاد؟ أمن لهم مستقبلهم، هذا من باب الأخذ بالأسباب. اسعى بأن تترك من خلفك ذرية قوية غنية، اكفها شر السؤال. نعم، ولكن الأجمل والأضمن أن تتقي الله جل وعلا الآن فيما بين يديك. يضمن لك ربك جل وعلا مستقبل أبنائك من بعدك، ونحن رأينا وعاينا أناس تركوا لأبنائهم من خلفهم والله الكثير والكثير من الأموال وأرصدة في البنوك وعقارات وأطيان وشركات، والله أعلم أناس بأسمائهم، وبعد موت الآباء ضيع الأبناء وبدلوا وغيروا وبددوا هذه الثروات، لا أقول ثروة، ثروات، حتى آل بهم الحال إلى أن يسألوا الناس. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ومن الناس من تركوا لأبنائهم الخوف من الله جل وعلا، تقوى الله جل وعلا، ربوا أنفسهم ابتداء وربوا أبناءهم على دين الله وعلى شرع الله، حافظوا على ما افترضه الله جل وعلا عليهم طيلة حياتهم، وربوا أبناءهم على هذا، علموا أبناءهم الإتيان بالفرائض والواجبات والإكثار من السنن والنوافل والمستحبات، علموا أبناءهم حب دين الله جل وعلا، حب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اتقوا الله جل وعلا، فما كسبوا إلا من الحلال الطيب، وما تركوا لأبنائهم من خلفهم إلا الفتات. وأنا أعلم أصنافا من الناس على هذه الأحوال، والله ما تركوا لأبنائهم إلا الفتات، ومع ذلك وسع الله جل وعلا على الأبناء، ويسر الله جل وعلا من بعدهم لأبنائهم حتى ملكوا ما ملكوا. ووالله لو بعث الله جل وعلا من جديد في هذه الدنيا آباءهم ما صدقوا ما وصل إليه الأبناء من بعدهم. الأمر بيد الله جل وعلا، خايف على أولادك؟ اتق الله جل وعلا، اتق الله جل وعلا في هذه الدنيا، ييسر الله جل وعلا أمرك وأمر أبنائك من بعدك. الإسلام لا يعلم ولا يعرف طريقا إلى التشاؤم، المسلم قلبه عمران، ثقة بالله جل وعلا، حسن ظن بالله جل وعلا. أسأل الله جل وعلا في عليائه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
لأن الحق شمس لا تغيب، ويبقى الشاردون بغير هدي، تناديهم وتغريهم.